الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت الرابع من جمادى الأولى عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بكتاب لمح الطرف في فن الصرف، وهو الكتاب المختصر. قلت في مقدمته: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي سهل للعباد طرق الخير والهدى، وحذرهم من الضلال والردى، وفتح على أهل الإسلام بمفاتيح العلوم، وأرشدهم إلى مهمات الفنون. والصلاة والسلام على الإمام الأعظم والرسول الأكرم ذي اللسان الفصيح والدين الصحيح والسيرة الشريفة والملة الحنيفة، وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذا مختصر مقتطف من كتاب إمعان الطرف في فن الصرف. الكتاب الأول أشار علينا بعض المشايخ والإخوة أن يكون بعنوان إمعان الطرف، لأنه أكثر مادة. سميت لمح الطرف في فن الصرف، أجبت في اختصاره رأي بعض الفضلاء رجاء تسهيل الفن وتيسيره على من يبدأ في تعلمه وتعليمه، راجيا من الله يرزقني الإخلاص في تدوينه وينفع به طلبة العلم ومحب اللغة الشريفة، زادها الله شرفا وعزة، وحفظها من أقلام الحاقدين وآراء المنحرفين، والحمد لله رب العالمين. إذن هذا الكتاب يعتبر مختصرا للمح الطرف السابق، وكنت قد سميته لمح اللمح، لكن يقول بعض الإخوة الكتاب الأول الذي درس لا يناسبه اللمح لأن مادته كثيرة، فيكون المناسب لهذا، وذاك نجعله إمعان الطرف. وهذا المختصر يعني يكون بقدر ثلث الكتاب الأول، أن ذاك كان مكونا من 167 صفحة تقريبا، وهذا أظنه 64 صفحة وأقل من ذلك. تعريف الصرف لغة: مطلق التغيير، لغة مطلق التغيير. قال الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح. ما معنى تصريف الرياح؟ أي تغييرها من حال إلى حال، من شمال إلى جنوب، من صبا إلى دبور. تغيير الرياح وتصريفها، ومن لواقح إلى عذاب، إلى ريح ممطرة وريح يعني فيها من اللقاح ونحو ذلك. فالتصريف هو هذا، ومنه أيضا تصريف المياه. تصريف المياه أن تغير من مكان إلى مكان آخر، تجعل ما يحولها ويصرفها. وعلماء الصرف يسمونه في القديم التصريف، ثم اصطلحوا على كلمة الصرف. الصرف والتصريف بمعنى واحد، وإن اختلف اشتقاقهما، يعني وإن اختلف في المادة حيث اللفظ. فالصرف مصدر صرف، والتصريف مصدر صرف. اصطلاحا، طيب ما هو الصرف؟ علم بأصول وقواعد، تعرف بها أحوال أبنية الكلمة وما يحدث لها من تغير لفظي ومعنوي. الصرف يدرس بنية الكلمة. من حفظ الله سبحانه وتعالى للغة العربية أن الله حفظها من جميع الجوانب، فحفظ الحرف وحفظ الكلمة وحفظ الجملة، ثم الجملة حفظها من التغيير في يعني ضبطها ومن التغيير في مؤداها وأسلوبها. ولهذا علوم اللغة 12 علما كلها تخدم اللغة العربية، تخدم اللغة العربية. لماذا هذا الاهتمام؟ لأن العربية هي لغة القرآن، لأن العربية هي لغة القرآن. فالذي يطعن في اللغة العربية يطعن في الدين، يطعن في الرسول، ويطعن في القرآن. هذا الذي يطعن في اللغة العربية. والذين يسعون لإفساد اللغة العربية هم يسعون لإفساد الدين، لأن ديننا عربي، نبينا عربي صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن عربي، والأحاديث يعني التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عربية. وخضعت العجم للغة العرب، وقام منهم أئمة عظماء بخدمة هذا الدين العظيم، حتى إن سيبويه فارسي وهو إمام اللغة، إمام المدرسة البصرية رحمه الله فارسي. الكسائي كذلك يقولون فارسي وهو إمام المدرسة الكوفية، إمام اللغة. إذن ما هي أصوله وقواعده التي تدرس؟ قواعد تحافظ على البنية. كلمة قال، هذه كلمة قال تحافظ عليها، الصرف يحافظ عليها، لا يختل بناؤها، لا يختل يعني نطق العربي بها من أصله، ضبطت بموازين دقيقة وقواعد مضبوطة. تعرف بها أحوال أبنية الكلمة. إذن الصرف لا يتدخل في أواخر الكلم، هذا من عمل من؟ النحو، أواخر الكلم ما يتدخل فيه. طيب الصرف، الصرف كان يعني خليطا، جزء منه كان يدرس علم الأصوات. علم الأصوات هذا عبارة عن معرفة مخارج الحروف والصفات، مخارج الحروف والصفات، كيف تنطق بالحرف من مخرجه نطقا صحيحا. طبعا هذا استغني عنه علم الأصوات بماذا؟ التجويد، بالتجويد. علماء التجويد اهتموا به غاية الاهتمام، مسألة يعني مخارج الحروف، بمخارج الحروف وصفات الحروف. وهناك يعني من اهتم أيضا من علماء اللغة، من علماء التجويد، بالقراءات واختلاف القراءات من قارئ إلى قارئ، وكلها تعود وتصب إلى علم الصرف. لهذا الذي يدرس علم الصرف يتفتح له باب التجويد على مصراعيه، ويتفتح له باب القراءات على مصراعيه، لأن القراءات أكثر إشكالياتها إمالات، والإمالات تعود إلى الصرف، كيف أملت هذا ولم تمل هذا، والهمزات والتسهيل والإعلال والإبدال، كل هذا موجودة في الصرف وهي من مباحثه، ولها ارتباط قوي باللغة. ولهذا لا بد على من يدرس القرآن تجويدا وقراءة وإقراء أن يتعلم الصرف، ويحتاج إليه النحوي. ونحوي بدون صرف هذا ناقص، ناقص. ويحتاج إليه الإنسان في كل المجالات، في التفسير تمر كلمات إذا عرفت تصريفها عرفت معناها، وإن لم تعلم تصريفها ما فهمت معناها. لو مثلا أخذنا كلمة أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، هذه الكلمة يعني في لفظها بالنسبة لنا صعوبة، إيش معناها؟ نعم قد تقرأ في التفسير ويقولون لك معناها كذا، لكن ما هو يعني ما هي مادتها التي جعلتها بهذه الصيغة؟ أصلها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهتدي، أمن لا يهتدي، حصل لها أن تاء الافتعال قلبت إلى هاء، قلبت إلى إيش؟ إلى هاء، ثم أدغمت الهاء في الهاء يهتدي، ونقلت حركة طبعا يهدي أصلها يهتدي، لما قلبت التاء سكن إلى هاء سكنت من أجل الإدغام، فلما سكنت احتجنا إلى تحريك الثاني بحركة الدال فصارت يهد دي يهد دي، فلو قيل لك ما وزن يهد دي تقول يفتعل كما سيأتي معنا إن شاء الله، وما يحدث لها من تغير لفظي ومعنوي هذا كله سيشرح بإذن الله. فائدة هذا العلم وثمرته، ما فائدة علم الصرف؟ أولا صون اللسان عن الخطأ في المفردات ليس في التركيب، في الكلمة، في الكلمة وحدها، واضح شو معنى المفردات؟ يعني الكلمة وحدها، الفعل وحده، الاسم وحده، أظن هذا واضح واضحا. يعني لما تأتيك كلمة أقول لك اجمع جعفر، كيف تجمعه؟ قد ربما بعضهم يقول جعافرون خطأ، جعفرون خطأ، نقول إيش؟ جعافر، جعفر جعافر، يجمع على هذا. سفرجل ما تستطيع أن تجمعه على الجمع المعروفة بجميع حروفه، لابد أن تحذف الحرف الخامس، تقول في سفرجل سفارج، سفارج، ما تستطيع أن تقول سفارجل أو سفرجلون لأنها اسم فاكهة وليست بعلم لمذكر ولا صفة لمذكر حتى نجمعها جمع مذكر سالما، واضح؟ طيب هذا سيأتي معنا أن نصون اللسان من الخطأ في جمع، في تصغير، في تكسير، في إضافة، في قلب، في نقل، في حذف، لابد أن تعرف أن هذا العلم يدرس ضبط الكلمة في بنيتها فقط، آخر الكلمة هذا من عمل علم النحو، الفاعل والمفعول و... ثانيا تخفيف الألفاظ الثقيلة ليسهل النطق بها. يعني سيأتي معنا أنهم يقولون نطقت العرب مثلا بكلمة أكرم، مع أن أصل أكرم من إيش؟ إيش فعلها الأصلي الماضي؟ أكرم. طيب لما أقول في ضرب وأتحدث عن نفسي أقول ماذا؟ أضرب. إذن أكرم أحتاج أن أزيد همزة فأقول أكرم، أكرم، فحصل هنا ثقل، حصل ثقل، فقال علماء الصرف حذفت الهمزة الثانية التي همزة الفعل الماضي للتخفيف، تخفيف الكلمة حتى يسهل النطق بها، فيقال أكرم وأصواء أكرم، واضح؟ فصارت أكرم. طيب كلمة يقول، هذا الأصل يقول، يعني قال قول مثل نصر ينصر، نقول قول يقول ثقيل، قول يقول، فحصل فيها قلب وحصل فيها نقل فصارت قال يقول، إذن هذا سهل إيش اللفظ، وستأتي قواعد ذلك. ثالثا حفظ اللغة وإثراؤها بوجود المشتقات المتكاثرة. هذا سيأتي إن شاء الله أن العلماء يعني من خلال هذه القواعد وهذا العلم استطاعوا أن يثروا اللغة ويشتقوا حتى من الكلمات المعاصرة ما يجعل يعني أو ما يسهل على الناس في تسمية بعض الأشياء التي لم يسبق لها مثال. موضوعه يعني ماذا يدرس هذا العلم؟ الألفاظ العربية، الألفاظ العربية، ولا يدخل إلا في الأسماء المعربة. إيش خرج؟ المبنية والأفعال المتصرفة، خرج الجامدة. فخرج الحرف، الحرف مبني وشبهه، شبهه من مبنيات الأسماء والأفعال الجامدة. ما هو شبه الحرف؟ الأسماء المبنية والأفعال الجامدة. إذن هذه خرجت. ماذا يدرس هذا العلم؟ الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. طيب استمداده من أين استمد هذا العلم؟ من القرآن والسنة وكلام العرب. واضعه لم يعرف على وجه التحديد من الذي وضعه ومتى وضع، والذي اشتهر أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اشتهر وإلا في السند لا يصح. حكمه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبالجملة لا يجوز تركه. وقد يتعين على بعض الأشخاص الذين يحسنون هذا العلم ويستطيعون فهمه، فقد يتعين على من يفهمه دون غيره. درجته العلمية معلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان له ارتباط بالقرآن والسنة من حيث ضبط الألفاظ كان له منزلة عظيمة، ولذا ينبغي أن لا يستهان بتعلمه وتعليمه، لا سيما وهو أصل اللغة لبحثه عن أصل المفردات. طبعا المقدمة هذا ما اختصرناها كثيرا لأنها عبارة عن معلومات لابد أن نفهمها، ما هي تعريف العلم، ثمرة العلم، واضع العلم، استمداده، حكمه، درجته، هذا ما لم نختصره كثيرا. أما البقية فقد حصل فيها الاختصار كما سيأتي معنا إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب.